السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الكسوف فقال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعذر كثيرا منهم بالقدر. وكل منهم غير ممدوح على الإطلاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوت أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة، ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع ذكر آفات المعاصي والذنوب على العبد وعلى دينه وعلى قلبه. ومن تلكم الآفات ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهي أن من عقوبات الذنب أنها تطفئ نار الغيرة، سواء كانت غيرة على الدين أو كانت غيرة على النفس أو على العرض أو على الزوجة أو على الولد أو على البنت أو على الأقارب. وكلما كان الإنسان أضعف غيرة لأن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى، كان أضعف غيرة لما دونها من الحرمات أن تنتهك، أعني بذلك الحرمات الدنيوية. والشريعة قد جاءت مبناها على الغيرة لدين الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يغار، وغيرته سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، أن تؤتى محارم، وأعلى تلك المحارم الشرك بالله سبحانه. فكل ما يأتيه المؤمن من مما حرم الله سبحانه وتعالى فهو مما يكون به غيرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يغار، وهو حق نؤمن به ونعتقده كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. ومما يدل على أن هذه أن هذا أن الغيرة ومما يدل على أن الغيرة هي من أعظم أساسيات هذا الدين، قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكل الآيات التي جاءت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي في هذا المعنى المتعلق بالغيرة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى شرع الله عز وجل، وأن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. وبذلك كانت هذه الأمة هي خير الأمم وأفضل الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والعبد مأمور بأن يغار على محارمه وأن يحذر كل الحذر من أن يكون في مصاف أهل الضيافة. قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قد نزه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، فليس في أزواج الأنبياء بغي ولا زانية. وأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبين سبحانه وتعالى هذا المعنى الجليل في قوله سبحانه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والغيرة يحبها الله سبحانه وتعالى إذا كانت منضبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. قال: من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه وتعالى قد شرع لمن قذف زوجته بالزنا أن يلاعنها وأن يشهد عليها 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وجعل ذلك في مقام إقامته 4 شهود. وهذا مما يؤكد قبح الزنا وقبح وسائله وطرقه. وأباح الله سبحانه وتعالى أن ينتفي الرجل من ولده أو المولود المعذرة، أن ينتفي الرجل من المولود من زوجته باللعان إذا لعنها. وهذا كله يؤكد هذا المعنى وأهميته. لكن كل هذا تمحوه المعاصي والذنوب، تلك الغيرة على محارم الله وعلى الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى تنتفي وتزول وتضعف في القلب تلك الإرادة التي تدفع عن النفس حصول تلك المعاصي والذنوب. ولذلك إذا كان الرجل فيه من الدياثة لابد أن يكون من أبعد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الدياثة تمنع، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يصل الرجل إلى هذا الحد إلا لضعف غيرته على شرع الله سبحانه ودينه. فجعلت له هذه العقوبة من ضعف الغيرة حتى على محارمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذه النار التي تكون في القلب غيرة على دين الله سبحانه لا تكون إلا لأهل الطاعة ولمن سلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب أن تكون الغيرة كما ذكرنا منضبطة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكون غيرة في غير ريبة، بل تكون الغيرة في ريبة أو تكون أن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان عونا للمرأة على الستر وعلى العفاف ممدوح، ما لم يكن في ذلك غلو بإلزامها بما لم أو بما يكون في نوع من التنطع ونحو ذلك. وأشار رحمه الله تعالى إلى معنى جليل في قوله: فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. فكيف بمن منعته المعاصي والذنوب من أن يكون من أهل هذه المعاني الجليلة العظيمة الجميلة التي تتحصل للعبد بسلوكه لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وطلبه لتلك الصفات الجليلة التي اتصف بها رب العزة تبارك وتعالى، مع البون والفرق الشاسع بلا شك بين العبد وبين الرب. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة عظيمة وقال: وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، ومن لا غيرة له لا دين له. كل من نزعت من قلبه الغيرة ينزع من قلبه الدين، ينزع من قلبه الدين، لأن الغيرة سائقة للعبد إلى فعل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، معينة للعبد على كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، دالة للعبد على كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. من امتنع عن معاصي الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يفعل الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. نعم، تفضل، الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستح فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني. فعلى الأول يكون تهديداً كقوله: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذناً وإباحة. فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياة وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته.
صلى الله السلام والعافية. انتقل رحمه الله تعالى إلى آفة أخرى من آفات الذنوب والمعاصي، وهي آفة ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب. الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير كل الخير أجمعه، أو ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح أنه قال: الحياء خير كله. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. جعل الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء وهو على نوعين: حياء من الله وحياء من خلقه. والحياء من الله سبحانه وتعالى يحجز العبد عن فعل المعاصي وعن الذنوب في الخلوات وفي الجلوات، والحياء من الخلق كذلك قد يكون مانعا لفعل تلك المعاصي والذنوب. ولذلك كان الحياء خصلة عظيمة تجلب للعبد الشعب الأخرى من شعب الإيمان التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. والإشارة إليها في هذا الحديث إشارة إلى جليل معناها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأهل العلم يعتبرون في ذلك أن الحياء داخل في جميع أعمال العبد، داخل في جميع أعمال العبد، سواء كانت أعمالا قلبية أو كانت أقوالا أو كانت أعمالا للجوارح، يدخل في ذلك كله. ولا بد أن يأتي الأثر ويثمر الأثر، أثر الحياء على العبد في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه. فهو من مكارم الأخلاق ومن أعظم الخصال الإيمانية التي حثت عليها شريعة الإسلام. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا عظيما، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. يقول ابن مسعود: قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، أو ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. تأمل في ألفاظ هذا الحديث: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فيدلك هذا الحديث على أن لابد وأن يحفظ الإنسان الرأس وما وعى، ففيه السمع وفيه البصر وفيه اللسان، ويحفظ البطن وما حوى. وفي ضمن ذكر البطن يدخل القلب، لأنه في باطن الإنسان، وكذلك أن يدخل إلى جوفه الأكل المحرم، ويتذكر الموت، ويتذكر البلاء، لأنه لابد أن يبلى بعد موته، ومن أراد الآخرة تركت زينة الدنيا. هكذا هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، هكذا هو الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به سبحانه. وينبغي على الإنسان أن يحرص على هذه الخصلة العظيمة التي تجمع له دينه، وتجمع له شأنه، وتعينه على أمر الآخرة. وأشار رحمه الله تعالى في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أشار إلى تفسيرين في ذلك لأهل العلم: الأول على أنه تهديد ووعيد، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والآخر تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحيا منه من الله. هكذا فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة، أي أن الله سبحانه وتعالى أذن للعبد أن يصنع من الأعمال ما لا يستحيا منه. المقصود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تلك الذنوب المعاصي تضعف الحياء من الله سبحانه وتعالى، ومن ضعف عنده الحياء لم يتحقق فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بأن يستحيوا من الله حق الحياء، فكلما بعد الإنسان من الحياء بعد من طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى ينسلخ من هذا الخلق الجليل الجميل، ويكون ذلك سائقا له إلى المعصية والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وإلى الفواحش والرذائل وكل ما يستقبح، حتى يصير الإنسان لا غيرة عنده ولا حياء ولا يبالي بفعل المعاصي والذنوب على الخلق وعلى الملأ، ويبيت ويستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله سبحانه وتعالى عنه، فلا يبالي بفعل المعاصي والذنوب ويجاهر بها لضعف حيائه من ربه سبحانه وتعالى. نعم، تفضل الله.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب، فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم، ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟
ذكر رحمه الله تعالى من آفات الذنوب والمعاصي وعقوباتها أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف الوقار لله سبحانه، الذي لو تمكن في قلب العبد لما تجرأ عبد على معصية الله سبحانه وتعالى، ولا بادر إلى فعل شيء من المعاصي والذنوب التي نهى الله سبحانه وتعالى. تعظيم الله سبحانه وتعالى دأب الصالحين من الأنبياء وأتباعهم، وهو سبيلهم، وكثير من الخلق لم يقدر الله يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدر، وهو العظيم سبحانه وتعالى في سلطانه القائل وهو العلي العظيم. والذي قال سبحانه وتعالى في كتابه حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هو العظيم سبحانه وتعالى، وهو الجليل عز وجل الذي خضع كل شيء لعظمته سبحانه، وخضع لكبريائه كل من في السماوات ومن في الأرض، وكلهم تحت قهره وتحت جبروته وتحت ملكوته، لا يعزب عن ذلك مثقال ذرة. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله سبحانه وتعالى عظيم جليل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله أكبر ما في الوجود، وأكبر من كل شيء سبحانه. وليس ثم شيء يساوي عظمته سبحانه وتعالى أو يقاربها أو يدانيها. وعظمته سبحانه صفة لازمة له لا تنفك عنه، عظيم في كل أحوال بخلاف الخلق الذين قد يعظم بعضهم في أحوال دون أحوال وفي أماكن دون أماكن أخرى. ومع بعض الناس دون غيرهم، هذا كله ليس لله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه عظيم في كل أحوال. وهذا من لوازم التي تسوق العبد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهية وفي ربوبية وفي أسمائه وفي صفاته عز وجل. فهو العظيم الذي كل الخلق تصمد إليه وتحتاج إليه وتفتقر إليه، وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. فكلهم تحت قهره، تحت ملكوته، تحت عظمته عز وجل، محتاجون إليه، مفتقرون إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. هذا الكرسي للعرش، وكذلك هذه السماوات والأرض هي بالنسبة لي الكرسي، والكرسي كما جاء عن ابن عباس وموضع قدمي الرب جل جلاله. إذا تأملت في هذا المعنى وعلمت هذا المعنى العظيم، لابد أن يسوقك وأن يدلك على أن تعلم حقارة نفسك ودنوها إذا ما قورنت بخالقها ومالكها ورازقها سبحانه وتعالى ومدبرها. يدبر العبد ويعصيه، ينعم على العبد ويعصيه، بل يعصيه بنعمه التي أنعم بها عليه. ومن عظم الله سبحانه وتعالى كما أمر فلا بد وأن يحول ذلك بينه وبين فعل الذنوب والمعاصي. وكلما قل تعظيم الله في قلب العبد اجترأ على فعل المعاصي واجترأ على فعل الذنوب واستهان بفعل تلك المعاصي والذنوب، بل هان نظر الله سبحانه وتعالى إليه على تلك الحال وهو في تلك المعاصي وتلك الذنوب. والخوف، كل الخوف إذا كان قد حصل هنالك نوع من ضعف في تعظيم القلب لله سبحانه وتعالى، أن يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بمزيد من ذلك الضعف تعظيمه سبحانه ويتمادى به الأمر ويزيد حتى تنزع تلك المهابة من ذلك القلب. فيهون حق الله سبحانه وتعالى عليه ويرتكب من الذنوب والمعاصي ما لا يبالي به إلى نظر الله سبحانه وتعالى. ومن هان الله سبحانه وتعالى عليه أو ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه، نزع الله سبحانه وتعالى مهابته من الخلق وجعل المهانة في قلوبهم له، كما قال رحمه الله تعالى: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن يجد الإحسان من ربه سبحانه، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. تفضل، الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره فترى العاصي مهملاً لمصالح نفسه مضيعاً لها قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطاً قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض فالله سبحانه يعوض عن كل شيء عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء ويمنع عن كل شيء ولا يمنع منه شيء ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه
ذكر رحمه الله تعالى من آفات الذنوب والمعاصي وهي من الآفات العظام بل من أعظم الآفات لما يترتب عليها من ضعف التوحيد لله سبحانه وتعالى ضعف في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وضعف التوحيد توحيد الأسماء والصفات وضعف الإرادة والقصد إلى الله سبحانه وتعالى العبد إذا علم أنه فقير إلى ربه سبحانه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين فلا بد أن يفعل كل ما في وسعه لأن يكون الله سبحانه وتعالى معه معينا له موفقا له مسددا له ميسرا أمره معينا له على طاعته مبعدا له عن معصيته وأن يبارك له في رزقه وفي وقته وفي عمله وفي أهله وفي ماله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو سبحانه وتعالى غني وليس بحاجة إلى أحد من الخلق بل الخلق فقرهم دائم ملازم لهم إلى الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنهم طرفة عين فكيف يكون حال من نسيه الله سبحانه وتعالى أي تركه وهذا يكون بعقوبة الله سبحانه وتعالى للعبد على نسيانه أمر ربه سبحانه وتعالى وما أمر به من الطاعات والقربات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها خلقه العبد يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في إصلاح شأنه وفي جميع أمره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن شأنه كله لا يصلح إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يحسن إلا بالله سبحانه، ولا يزين إلا بالله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى المانع المعطي المحيي المميت المعز المذل النافع الضار، والخلق كلهم تحت قهره، تحت جبروته، تحت ملكوته. وهذا يستدعي أن يكون العبد ذاكرا لربه في طاعته متقربا إليه. وأعظم ما يكون من الهلاك أن يترك الله سبحانه وتعالى العبد فيزيغ قلبه ويجعل عليه هذا الران ويخلي بين العبد وبين الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله سبحانه: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال الله سبحانه: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال الله سبحانه: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وقال الله سبحانه: نسوا الله فنسيهم. وهذا كله من التحذير عن الغفلة، أو من الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن ذلك. وفي الحقيقة من تأمل في من نسي أمر الله سبحانه وتعالى فهو إنما نسي حظ نفسه ونسي ما يصلحها وترك حاجتها هي لا حاجة ربه سبحانه، فهو إنما مضيع لي إنما يكون مضيعا لنفسه مهين لها. والله سبحانه وتعالى قد نهى خلقه في آيات كثيرة عن طاعة الشيطان، وأمرهم سبحانه وتعالى بطاعته، لأن العبد إما أن يطيع الله سبحانه وتعالى أو يطيع نفسه ويطيع الشيطان. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهنا طريقان، طريق الشيطان وطريق الرحمن، ومن ترك طريق الشيطان فمن ترك طريق الرحمن سبحانه فحاله كحال من استبدل الله سبحانه وتعالى، صلى الله السلام والعافية، في طاعته، في معصية، في طاعته، في تقربه، في عبادته. فهذه من العقوبات التي يطبع الله سبحانه وتعالى بها على قلب أهل المعاصي وأهل الذنوب. فالله سبحانه وتعالى كما يقول المصنف يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. العبد هو الفقير، هو المحتاج، والله سبحانه وتعالى هو الغني. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل ذكره سبحانه. نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم مما فيه رضاه، ونتولاني وإياكم برحمته وبمنته وبجوده وبكرمه سبحانه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.